الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله الدرس السادس والتسعون وعنوان البحث حول المسألة التاسعة عشرة حكم إخراج المؤونة من ربح السنة مع وجود مال آخر. كما قلنا سابقا حول إخراج المؤونة من الربح واستثناء المؤونة من تعلق الخمس، قلنا بأنه لا ريب في جواز إخراج المؤونة من الربح، ولكن حسب الظاهر الذي تحدثنا في الجلسات السابقة أنه بشرط عدم وجود مال آخر، فقط المال الذي يكون عنده وهو يمتلك هذا الربح الحسن. طبعا يجوز إخراج المؤونة واستثناء المؤونة للخمس، وهذا ثابت في الفقه حسب البحث الذي قدمناه في الجلسات الماضية. وإنما الكلام في هذا البحث في هذه الجلسة وفي هذه المسألة التي ذكرها السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، إنما الكلام فيما إذا كان له مال آخر، مال آخر غير ما تعلق به الخمس. هذا الربح بما أنه ربح طبعا يتعلق به الخمس، أما عنده مال آخر إما لم يتعلق به الخمس أو تعلق به الخمس وأخرج خمسه، هل يجوز إخراج المؤونة من ربح هذه السنة من ربح السنة أو لابد من إخراج المؤونة من مال آخر إما من مال مخمس أو من مال لم يتعلق به الخمس، من المال الذي ادخره سابقا من السنوات الماضية مثلا، أو يجوز توزيع المؤونة بين الربح وبين المال الذي ادخره وهو إما مخمس أو لم يتعلق به الخمس. السيد الإمام في هذه المسألة، يعني هذه المسألة متكفلة بالبيان حجم هذا الموضوع، السيد الإمام يقول في المسألة التاسعة عشر يقول لو كان عنده مال آخر، لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس، لا يجب فيه الخمس سواء تعلق وأخرج أو لم يتعلق، عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس، السيد الإمام يقول فالأقوى جواز إخراج المؤونة من الربح خاصة. الأقوى إلى السيد الإمام جواز إخراج المؤونة نفس الربح، أصلا لا يلتفت إلى المال الذي ادخره من السابق من دون تعلق الخمس به. وإن كان الأحوط، هذا هو رأي الإمام، الأقوى رأي الإمام. وإن كان الأحوط التوزيع، توزيع المعونة بين الربح وبين مال آخر. وإن كان الأحوط التوزيع، طبعا هذا الأحوط ازدياد استحباب، فلو قام بمعونته غيره، يزيد الإمام في هذه المسألة، يزيد في كلامه أو يزيد فارع آخر، فلو أقام بمعونته غيره لوجوب أو تبرع، كان يجب عليه أن يتبرع أو تبرع من دون وجوب، لم تحسب المعونة ووجب الخمس من جميع الربح. حتى إذا جاء شخص آخر وتكفل بمعونته لم تحسب المعونة، وجب الخمس من جميع. هذه عبارة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في المسألة الثالثة عشر. طبعا كما ظهر من الالتفات بهذه المسألة وقراءة عبارة السيد الإمام، موضوع المسألة عبارة عن وجود الأموال العديدة المتنوعة للإنسان، وبعضها مخمس تعلق به الخمس وأخرج خمسه، أو أصلا لم يتعلق كمال الإرث مثلا أو الهدية، لم يتعلق به الخمس، أو ومنها ربح هذه السنة، الربح الذي تعلق به الخمس لا يجب عليه دفع الخمس. كما قلت المسألة في جواب هذا السؤال، هل يجب إخراج المعونة، هل يجوز إخراج المعونة من الربح أيضا إذا لم يكن عنده مال آخر؟ لقلنا بجواز إخراج أو إخراج المعونة واستثناء المعونة من الربح. الآن عنده مال آخر، هذا المال تعلق بالخمس، لابد أن يخمسه ويؤدي خمسه، ولكن عنده مال آخر لم يتعلق بالخمس أو تعلق وأخرجه، المال المخمس أو المال الذي لم يتعلق بالخمس كل المال له، كل المال له، ولكن المال الذي تعلق بالخمس هذا المال مشترك بينه وبين أرباب الخمس، هل يجوز إخراج المعونة من الربح أو يجب إخراج الخمس من مال آخر أو التوزيع؟ هنا في المسألة احتمالات أو أقوال ثلاثة، ثلاثة أقوال أو ثلاثة احتمالات. الأول، الاحتمال الأول أو القول الأول، لأن لكل هذه الاحتمالات هو قائل، القول الأول هو القول بعدم الجواز إخراج المعونة من الربح. القول الأول يقول لا بد من إخراج المعونة من المال، من مال آخر، أما تعلق بالخمس فأخرجه أو لم يتعلق. الثاني القول بإخراج المعونة من ربح السنة الذي تعلق بالخمس. القول الثالث القول بالتوزيع، التوزيع المعونة بين الربح وبين مال آخر، وواضح أن المقصود بالتوزيع يعني حسب نسبة حجم المال ومقدار المال من النصف والثلث والربع إلى آخر أكثر. مثلا إذا عنده ربح هذه السنة مثلا مليون ليرة سورية، ولكن المال الذي ادخره من السابق 500، لابد أن يوزع الخم المعونة ثلثين من ربح هذا السنة وثلث من ربح من المال الآخر. هذا هو القول الثالث. القول الأول عدم جواز اخراج المعونه المذبح السنه. هذا القول منسوب للمحقق الاردبيلي. اكرر واؤكد ان القول منسوب للمحقق الاردبيلي نسب اليه. لا بد من الالتفات
في عبارته والتوجه في عباره المحقق الاردبيلي.
القول الثاني هو قول الامام وراي السيد الامام رضوان الله تعالى عليه، وأيضا قول السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه. قول السيد اليزدي لا يختلف ولم يختلف عن رأي السيد الإمام
رضوان الله تعالى عليه.
القول الأول المحقق الأردبيلي أقرأ عبارة المحقق الأردبيلي، والقول الثالث أشير بعده أقرأ عبارة المحقق الأردبيلي. القول الثالث والقول بتوزيع المعونة بين الرب ومال آخر، هذا القول أيضا نسب إلى الشهيد في المسالك والدروس، نسب إلى الشهيد في المسالك والدروس.
شهيدين.
هذا هو القول الأول والثاني والثالث. المحقق الأردبيلي أقرأ عبارته. المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان يقول: فلو كان عنده ما يمون به من الأموال، لو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة، عنده أموال بشكل طبيعي وحسب عادته ويصرف هذا المال في مؤونة السنة في مؤونة المبدأية، فالظاهر المحقق الأردبيلي الظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس. هل يعتبر أن المال الذي يصرفه في مؤونة السنة يعتبر أنه مما فيه الخمس، أو يمكن أن يصرف المال الذي لم يتعلق بالخمس أو تعلق وأخرجه؟ الظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس، بل يجب الخمس من الكل، لأنه أحوط إخراج المؤونة من الكل. يقول المحقق الأردبيلي أحوط، ولعموم أدلة الخمس. بل يجب الخمس من الكل لأنه أحوط، ولعموم أدلة الخمس وعدم وضوح صحة الدليل المؤونة. دليل المؤونة، ما هو المقصود من دليل المؤونة؟ رواية عن المهزيار: الخمس بعد المؤونة. المحقق الأردبيلي في الحقيقة يستشكل على هذا الدليل ويعتبره ضعيف وعدم وضوح صحة الدليل المؤونة وثبوت اعتبار المؤونة على تقدير الاحتياج بالإجماع ونفي الضرر وحمل الأخبار عليه. التفت إلى عبارة المحقق: وثبوت اعتبار المؤونة على تقدير الاحتياج، يعني المؤونة تستغنى من المال بشرط احتياج الإنسان إلى المؤونة. يعني المحقق يريد أن يشير الآن عنده مال آخر وهذا المال لم يتعلق بالخمس، بقي عنده من السنوات الماضية، هذا الربح ربع هذه السنة كذلك عنده موجود. وتعلق بالخمس ولا بد أن يؤدي خمسه. هو بحاجة إلى هذا الربح أو لا؟ وليس بحاجة إلى هذا الربح. يستفيد من مال آخر. إذا هو بحاجة إلى هذا الربح، المأمونة تستثنى من هذا الربح. وأما إذا هو ليس بحاجة إلى هذا المال، إلى هذا الربح، هل يمكن القول
بأنه يجوز الإخراج؟ يقول وثبوت اعتبار المؤونة على تقدير الاحتياج بالإجماع ونفي الضرر وحمل الأخبار عليه، ولتبادل الاحتياج من بعد المؤونة، الخمس بعد المؤونة الواقع في الخبر، يعني الاحتياج يتبادل إلى البيت بحسب الخمس بعد المهم، بعد أن تحتاج إلى صرف هذا المال بعد فرض الاحتياج يجوز استثناء المال. ولأنه قد يقول إلى عدم الخمس في أموال كثيرة مع عدم الاحتياج إلى صرف أسنى. وعقل الأدبي يريد أن يقول لو قلنا بأنه يجوز له إخراج المؤونة من ربح هذه السنة مع وجود مال آخر، مع وجود مال آخر الذي لم يتعلق به الخمس، وهو يوجب عدم تعلق الخمس بالأموال الكثيرة في العالم، بالأموال الكثيرة، مع أن هؤلاء كثير من الأشخاص غير محتاجين إلى هذه الأموال. مثلا يقول يعطي المثال ويقول مثل أرباح تجارات السلاطين وزراعاتهم والأكابر من التجار والزراع، وهو مناف لحكمة الشرع الخمس في الجملة. هذا المال تعلق بالخمس وأنت تريد أن تستثني منه مؤونتك، ولكن عندك مال آخر إما لم يتعلق من باب الإرث أو الهدية أو تعلق وأخرجت الخمس، خصوصا في موضوع لم يتعلق. يقول هذا هو مناف لحكمة الشرع الخمس في الجملة، يوجب عدم تعلق خمس الأموال وعدم أداء الخمس، إخراج الخمس من الكثير من الأموال. ويحتمل التقسيط والتوزيع بين ربح ومال آخر، ولكنه غير مفهوم، حتى الذي يقول هذا غير مفهوم من الأخبار. التوزيع غير مفهوم من الأخبار إلا أنه أحوط بالنسبة إلى إخراجه من الأرباح بالكلية. التقسيط أحوط بالنسبة إلى إخراج المؤونة من الأرباح بالكلية، يعني كل المؤونة تستثنى من الربح وتخرج من الربح، وأما التوزيع أحوط بالنسبة إلى
إخراج من جميع من الأرباح كل المؤونة من الأرباح.
وبالجملة التقسيط ليس بمفهوم من الأخبار وليس بأحوط. التوزيع ليس مفهوم من الأخبار، لا يمكن استفادته من الأخبار، وليس بأحوط أيضا، بل الأحوط والأظهر اعتبارها كما قلنا، وإن تبادل إلى الذهن في أول الأمر اعتباره من مال الخمس فتعلم. هذه عبارة المحق العدلي. نعم، القول الأول قد نسب إلى المحقق، وكثير من الفقهاء ذكروا هذا الانتساب، والكل يقولون نسب إلى المحقق العدلي، ولكن عبارة محقق الأردبيلي غير واضحة، بل عبارة تتحمل احتمالات. يمكن إخراج هذا الانتصاب من عبارتي، ولكن
ليست بالسهولة.
ألا يهال إن هذه عبارة المحقق الأردبيلي؟ والنقطة التي كنا نريد أن نبين أن هذا القول
منسوب للمحقق، والعبارة التي استفاد الفقهاء منها هذا الانتساب هذه العبارة التي
ذكرنا وحضوركم في هذه الجلسة.
والقول الثاني رأي السيد الإمام وكذلك السيد يزدي، إن شاء الله في الجلسة القادمة سنكمل البحث في موضوع عبارة السيد يزدي وكذلك القول الثالث. بقي مقدار من الوقت، ولكن اليوم أنتم تعرفون عندكم اطلاع بحدوث كسوف حلقي للشمس، وطبعا بسبب هذه الحادثة يجب صلاة الآيات، ولا بد وقت صلاة الآيات من حين شروع الكسوف إلى شروع الانجلاء. أقرأ عليكم عبارة
فتوى السيد القائد الإمام الخامنئي.
يقول السيد الإمام الخامنئي أسأل ما ذكرنا في
هذا الكتاب الأحكام الفقهية الميسرة رقم المسألة
868،
يقول وقت أداء صلاة الكسوف،
يبدأ الكسوف من الساعة 7:29
الآن
أي الآن قلت عشان قد باقي من الوقت، ولكن أريد أن أختم البحث يبدأ الكسوف من الساعة 7:29 دقيقة، وإلى كمال الكسوف إلى أوج تحقق الكسوف إلى الساعة 8:27 دقيقة. وأما لا أما من يبدأ الانجلاء من نفس الساعة إلى 9:33 دقيقة، تقريبا ساعتين وخمس دقائق، ساعتين من البداية إلى النهاية. وقت صلاة الكسوفين،
السيد الإمام الخامنئي يقول وقت صلاة الكسوفين
من حين الشروع إلى الشروع في الإنجيل، إلى الشروع في الإنجيل يعني ساعة كاملة.
ولا يترك الاعتياد بالمبادرة إليها قبل الأخذ في الإنجيل، ولو أخر عنه أتى بها لا بنية الأداء ولا قضاء، بل بنية القربة المطلقة.
لكن ما أفضل الأعمال في وقت الأمل من دون تأخير، إن شاء الله سننتقل إلى تقريبا الآن وقته وقت صلاة الآيات لأجل هذه الحادثة، وسنكمل بس في الجلسة القادمة إن شاء الله.